كثيرا في ترديدي للعلام القهار بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار حلمي أملي.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. ظريف يجدد دعم طهران لمفاوضات أستانة للسلام في سوريا ومؤتمر دمشق بشأن النازحين. فوز ساحق لحزب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية. رئيس الوفد الوطني اليمني لصنعاء يؤكد أن أي مقاربة أممية لوقف العدوان على بلاده محكومة بالفشل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بحث وزير خارجية إيران وسوريا بطهران اليوم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب، مؤكدين العزم على تطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين. وأعرب الوزير محمد جواد ظريف عن ارتياحه لمواصلة المسيرة السياسية في سوريا، مؤكدا دعم طهران لعملية أستانة، فيما وصف اجتماع دمشق الأخير حول النازحين السوريين بالإيجابي. من جانبه عبر فيصل المقداد عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية المستمر لسوريا في مكافحة الإرهاب، معتبرا التعاون بين البلدين خطوة أساسية من أجل إعادة السلام والاستقرار في سوريا. المقداد الذي ندد بالإجراءات الأمريكية التي صعدت التوتر بالمنطقة شدد على عزم دمشق مواصلة محاربة الإرهاب. وحول لقاء بين وزير الخارجية الإيراني وناظره السوري في طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
شكلت زيارة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى طهران فرصة جديدة للتأكيد على العلاقات الوثيقة والتعاون المشترك بين إيران وسوريا. المقداد الذي اختار طهران لتكون محطته الأولى في زيارته الخارجية بعد توليه منصبه، وجد كل الحفاوة من المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا أيضا على دعم طهران الكامل لدمشق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. المقداد وخلال لقائه بنظيره الإيراني أشاد بدعم إيران المستمر لسوريا في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أمريكا تسعى وراء الحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني. كما أكد المقداد عزم بلاده مواصلة محاربة الإرهاب، معتبرا التعاون المشترك بين طهران ودمشق في هذا المجال مهما للغاية من أجل عودة السلام إلى سوريا. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد من جانبه دعم طهران لمفاوضات أستانة ومؤتمر عودة النازحين السوريين الذي عقد مؤخرا في دمشق. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وخلال استقباله الوزير السوري شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن دعم البرلمان الإيراني لجهود دمشق من أجل الاستقرار ومحاربة الإرهاب. من جهته أعرب المقداد عن ترحيبه بالتقدم الحاصل في العلاقات بين البلدين ووقوفهما معا ضد المؤامرات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى ضرب استقرار المنطقة وأمن دولها. وكان فيصل المقداد قد تولى أخيرا منصب وزير الخارجية السوري بقرار من الرئيس بشار الأسد خلفا للراحل الفقيد وليد المعلم.
عقدت الجولة الثانية من المحادثات السياسية بين إيران وإيطاليا عبر الفيديو كونفرنس، وتناولت التطورات الإقليمية والدولية فضلا عن الاتفاق النووي. وخلال هذه الجولة من المحادثات التي ترأسها عن الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية عباس عراقشي وعن الجانب الإيطالي الأمين العام للخارجية السيدة إليزابيث سابلوني، أكد عراقشي وجود المزيد من الفرص لتطوير مستوى التعاون التجاري بين الجانبين. من جانبها وصفت السيدة بلوني علاقات البلدين بالعريقة للغاية، معربة عن رغبة روما بمواصلة اتصالاتها الثنائية مع طهران. تمكن التحالف الذي يتزعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من استعادة السيطرة على برلمان البلاد بفوزه بالانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. وأكدت مصادر رسمية أن كتلة الرئيس الفنزويلي حصلت على أكثر من 67% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى حصول أطراف مناهضة لمادورو على 18% من نسبة الأصوات. وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو المدعوم أمريكيا دعا إلى مقاطعة الانتخابات. وكان رئيس مادورو أعرب عن تأييده تنظيم حوار سياسي واسع بعد الانتخابات يشمل المعارضة الخارجة عن إطار البرلمان. وحول فوز تحالف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية، نستمع إلى التقرير التالي.
على الرغم من حجم الدعاية المعادية ودعوات المعارضة المدعومة أمريكيا إلى مقاطعتها، انتهت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا بمراقبة وفود من 17 دولة، وفاز التحالف بقيادة الحزب الاشتراكي بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية في البلاد، وحصل التحالف على 67.7% من أصوات الناخبين، فوز قبل أن يعبر عن استمرار التأييد الشعبي للرئيس مادورو، فهو يعبر عن فشل الإدارة الأمريكية وهي تعيش أيامها الأخيرة. وعقب تصويته في الانتخابات البرلمانية، أعلن مادورو تأييده لإطلاق حوار وطني شامل يضم جميع الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة.
إن الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية المشاركة وغير المشاركة في الانتخابات وبحضور ممثلين عن جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع لتقييم الأجندة الوطنية والاقتصادية سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي.
وجرت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا في ظل مقاطعة بعض أحزاب المعارضة مقابل مشاركة ائتلافين معارضين كبيرين حصلا على 18% من الأصوات. وفند إندي روميرو المرشح للانتخابات المزاعم بدعم مشاركة المعارضة في الاستحقاق النيابي، وقال إن الكلام الأمريكي بهذا الشأن مجرد عبث. وبالرغم من خطوات تطمينية اتخذها مادورو لضمان سلامة الانتخابات بعد أعلن استعداده للتنحي إذا فازت المعارضة بالانتخابات البرلمانية وإصداره عفوا رئاسيا عن 110 من قادة المعارضة من بينهم 26 نائبا في البرلمان، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جدد اتهامه للحكومة الفنزويلية في تغريدة له على تويتر بتزوير الانتخابات وأنها لن تعكس إرادة الشعب، تغريدة رد عليها وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس تغريدة أخرى سخر فيها من تصريحات بومبيو، في وقت يتهم رئيسه دونالد ترامب العملية الانتخابية في بلده بأنها مزورة، متمنيا عودة الدبلوماسية إلى البيت الأبيض قريبا.
أكد رئيس الوفد الوطني اليمني لحكومة صنعاء محمد عبد السلام أن أي مقاربة أممية لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار معهم فهي مقاربة محكومة بالفشل. وفي تغريدة له على تويتر اعتبر عبد السلام أن التجاهل الأممي للحصار المفروض على اليمن أمر غير مفهوم في الوقت الذي يشكل هذا الحصار الوجه الآخر للعدوان. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أكد أمس أن تقديم صنعاء لمبادرة الحل هو من باب الحرص على إيقاف العدوان وفك الحصار وليس حرصا على مصالح خاصة. إلى ذلك أصدرت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني في اليمن بيانا في اليوم العالمي للطيران للمطالبة برفع الحصار وفتح المطارات وإيقاف استهدافها، حيث يعاني مطار صنعاء الدولي من استمرار إغلاقه منذ عام 2016 أمام الرحلات الإنسانية من قبل قوى تحالف العدوان السعودي. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
إنهم موظفو قطاع الطيران المدني الذين خرجوا بوقفة احتجاجية بحرم مطار صنعاء الدولي للمطالبة برفع الحصار وفتح المطار أمام الرحلات الإنسانية واستنكار استمرار إغلاقه منذ سنوات من قبل قوى العدوان السعودي في اليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف 7 من شهر ديسمبر كانون الأول من كل عام.
موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد خرجوا ليعبروا عن غضبهم واستياءهم واحتجاجهم على بقاء المطار مغلق في الوقت الذي العالم يحتفل بتدشين مطارات جديدة وتوسعة للمطارات الحالية. كما تلاحظون مطار صنعاء الدولي ما زال مغلق ومستهدف.
ويضاعف إغلاق مطار صنعاء الدولي من مآسي اليمنيين، حيث توفي أكثر من 80,000 مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج بالخارج، فيما يواجه 65,000 من مرضى الأورام خطر الوفاة في حال لم يتمكنوا من السفر، وأكثر من 12,000 مريض بحاجة لزراعة كلى بالخارج وسط صعوبة السفر عبر المحافظات المحتلة نتيجة التعسفات وبعد المسافة، حيث يتوفى عشر المرضى قبل الوصول إلى مطارات عدن وسيئون.
أدى استهداف المطارات وحصار الحصار المطبق على مطار صنعاء الدولي إلى كارثة إنسانية لا يمكن وصفها. العديد من المنظمات اعتبرت إغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة لا يمكن وصفها. ما يقارب من 80,000 مريض فقدوا حياتهم نتيجة عدم تمكنهم من السفر. هناك العديد أيضا من المرضى الذين ينتظرهم مصير مجهول في حالات عدم تمكنهم من السفر.
عانينا معاني شديدة للسبب، غلقوا علينا مطار صنعاء. أنا كان نفسي كان ودي أسافر القاهرة عالج جديد هيها.
ويرى مراقبون أن استهداف مطار صنعاء وإغلاقه لسنوات يعد جريمة حرب وانتهاك للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لما يضيفه من معاناة إنسانية واقتصادية واجتماعية على كاهل اليمنيين الذين طالبوا الأمم المتحدة بموقف جاد باعتبارها المستفيد الأكبر من استخدام المطار حالياً.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعض الفاصل. إصابة 9 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. الحكومة الإثيوبية تعلن انتهاء العمليات العسكرية بإقليم تيغراي وتؤكد بدء مرحلة إيصال المساعدات الإنسانية. فيروس كورونا يواصل انتشاره والإصابة ترتفع إلى نحو 67,600,000. أهلا بكم من جديد. أصيب شاب فلسطيني إصابة خطيرة بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال النار عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة بزعم محاولة طعن أحد الجنود. وقامت قوات الاحتلال بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب، كما أغلقت الحاجز ومنعت حركة المركبات المتوجهة إلى القدس أو القادمة منها. وكان 8 فلسطينيين أصيبوا، كما اعتقل آخرون خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في مخيمي الدهيشة جنوبي بيت لحم وقلنديا شمالي رام الله. وفي وقت لاحق قالت سلطات الاحتلال في بيان أن 6 من جنودها أصيبوا خلال الاشتباكات في مخيم قلنديا. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط التوسع الاستيطاني بعد توقيعه اتفاقية التطبيع مع عدد من الدول العربية، حيث صادقت سلطات الاحتلال على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية وأخرى في القدس المحتلة، شملت بناء 9,000 وحدات استيطانية بمستوطنة عطاروت شمالي المدينة المقدسة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على عكس ما ادعى حكام الدول المطبعة، شكلت اتفاقيات التطبيع وخصوصا الإماراتية رافعة للاستيطان والضم. فها هو الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فيما أعلنت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أنها بصدد المصادقة على بناء 9,000 وحدة استيطانية في شمال القدس المحتلة. مخطط توسعي كان قد تم تجميده لسنوات، إلا أن وباء التطبيع العربي أعاد إحيائه، حيث ستقام 1,000 الوحدات على نحو 600 دونم من مطار القدس الدولي المهجور في بلدة قلندية التي تم الاستيلاء عليها مطلع السبعينيات. في غضون ذلك صادقت وزيرة المواصلات في كيان الاحتلال ميري ريجيف على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف ما أسمته تسهيل تنقل المستوطنين. مشاريع استيطانية مختلفة كوادي السيليكون والحدائق التوراتية وإي واحد وعجلة القدس ترمي إلى طمس المعالم الإسلامية والعربية للمدينة القديمة وتشويه آثارها وتاريخها العريق. فالاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجسد صفقة ترامب على أرض الواقع، فهو يريد عزل القدس عن فضائها الجغرافي في الضفة الغربية وتحويلها إلى بيئة طاردة لسكانها الأصليين لتكريس الأغلبية الإسرائيلية فيها من جهة، ولكبح قدرة الجماهير المقدسية على التصدي لمشاريعه الاستيطانية والتهويدية من جهة أخرى، ولتكريس القدس نموذجا جاذبا للاستيطان ولإعادة صياغتها بما يوافق ادعاءاته الأيديولوجية.
أعلنت الحكومة الأثيوبية اليوم انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المتنازع عليه، مؤكدة أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان. وقال مكتب رئاسة الوزراء في أثيوبيا ببيان إن السلطات ستقدم الجنة للعدالة وتركز على استعادة القانون والنظام في الأقاليم، في إشارة إلى قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذين يتهمون رئيس الوزراء بمحاولة توسيع سلطته الشخصية على حساب أقاليم أثيوبيا العشر. وتشير التقديرات إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تتسبب حتى الآن في مقتل آلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى السودان المجاور. حصد فيروس كورونا أرواح نحو 4000 شخص على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الوفيات منذ ظهور الجائحة 1,545,000. وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالوباء تجاوز 220,000 خلال اليوم الأخير، وبذلك وصل إجمالي الإصابات العالمية إلى نحو 67,600,000 حالة. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم في أعداد الضحايا في وباء كورونا، تليها الهند والبرازيل وثم روسيا. وفي إيران شهدت خلال 24 ساعة الماضية استمرار الانخفاض الملحوظ بأعداد ضحايا فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري تسجيل 10,800 إصابة جديدة بالفيروس. تستعد بريطانيا لتوقيع لقاح فايزر وستبدأ بكبار السن، وفيما أعلنت الهند أنها بسبب منح الموافقة على إنتاج لقاح أستراليزينكا توقعت إيران أن يجهز لقاحها الخاص بالربع الأول من العام المقبل. وفي الولايات المتحدة ما تزال هيئة الغذاء والدواء مترددة في منح الترخيص للقاح فايزر رغم التفشي الواسع لوباء كورونا في أنحاء الولايات المتحدة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بارقة أمل تلوح في أفق أزمة وباء كورونا الذي واصل انتشاره في العالم، حاصدا أرواح أكثر من 1.5 مليون شخص وأصاب أكثر من 67 مليونا آخرين بعد توصل عدد من الدول إلى لقاح قد يكون كفيلا في الحد من انتشاره. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لا تزال تتمهل في منح الموافقة على ترويج لقاح ضد الفيروس، واعتبرت منسقة شؤون مكافحة كورونا في البيت الأبيض ديبورا بوركس أن الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة تمثل تحديا في تاريخ البلاد وهي أسوأ حدث تواجهه أمريكا، كما أكد رئيس المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريتفورد أن تكون الأشهر المقبلة أصعب الفترات في تاريخ الصحة الاجتماعية العامة في البلاد. مسؤول كبير في شركة بيونتك للأدوية رجح أن يتم شحن لقاحات الفيروس لكندا في غضون الساعات 24 المقبلة بعد موافقة السلطات الصحية على اللقاح. واحتل لقاح شركات فايزر المركز الأول في السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي منذ أن وافقت بريطانيا عليه الأسبوع الماضي. معهد الأمصال في الهند أكبر منتج للقاحات في العالم طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح شركة إسترا زينيكا. شركة سينوفاك الصينية رصدت 500 مليون دولار لتمويل وتطوير اللقاح متوقعة تصنيع 300 مليون جرعة لقاح سنوياً، وأكدت العمل على الانتهاء من بناء منشأة إنتاج ثانية نهاية العام الجاري لزيادة طاقة الإنتاج السنوية للقاح إلى 600 مليون جرعة. روسيا أطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء العاصمة موسكو، وأكد المسؤولون أن لقاح سبوتنيك في الذي طوره علماء روس لا يزال يتعين إكمال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية. إيران بدورها كشفت عن لقاح مشابه للقاحين الصيني والروسي، ومن المحتمل أن يكون جاهزا في الصيف القادم.
أكد مسؤول رفيع بالحشد الشعبي أن إغلاق قاعدة تمركز القوات الأمريكية في كركوك ضعف الاستقرار الأمني بشكل كبير. وقال علي الحسيني المسؤول بمحور الشمال للحشد الشعبي بعد انتهاء تمركز القوات الأمريكية بقاعدة كايوان في أطراف كركوك: لم تسجل أي خروقات في محيطها رغم أن الوضع كان مغايرا أثناء وجود تلك القوات. ولفت الحسيني لارتياح الأهالي لخروج القوات الأمريكية الذي رسخ هاجز الاستقرار، فضلا عن تأثيره في تضاؤل نشاط الخلايا الإرهابية في أغلب المناطق. وأضاف أن القوات الأمنية نجحت بشكل كبير في إنهاء الكثير من الخلايا النائمة وطاحت بالعديد من قيادات داعش. إلى ذلك، اعتقلت استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية على أحد العناصر الخطرة التابعة لاستخبارات تنظيم داعش الإرهابي في ناحية الرياض بمحافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد. وللمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من العراق.
اعتقلت استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية عنصرا استخباريا لداعش الوهابية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوب وفق المادة 4 إرهاب. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن موعد زيارة البابا فرانسيس إلى العراق في 5 من آذار المقبل لغاية 8 منه، واعتبرتها تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها في مجابهة التطرف والصراعات وتعزز التنوع والتسامح. وقالت الخارجية العراقية إن قداسة البابا فرانسيس باب الكنيسة الكاثوليكية سيزور بلاد ما بين النهرين وأرض الرسل والأنبياء وموطن أور والنبي إبراهيم، وتمثل زيارته حدثا تاريخيا وتؤكد وحدة الموقف الإنساني ودعما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم. على صعيد داخلي، توصلت الحكومة المركزية ببغداد لاتفاق مع الحكومة المحلية في أربيل على تسليم عائدات النفط لشركة سومو الوطنية مع نصف عائدات المنافذ الحدودية مقابل إطلاق حصة الأقليم في الموازنة والبالغة 12.67% من الآن. ووصف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية والأقليم بالمنصف للطرفين والملزم لهما لأنه يتم توقيعه من قبل الحكومتين، مبينا أن الاتفاق يشمل ملفين النفط والمنافذ. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي دانا جزا أن الاتفاق يتضمن تسليم نفط كردستان ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية وحصر تصدير النفط عن طريق شركة سومو الوطنية فقط، وتكون حصة منطقة كردستان في الموازنة 12.67% من الإنفاق الفعلي للموازنة، ومقدار الحصة المقررة بناء على تقدير سكاني لعدد النفوس أقرته الأمم المتحدة وعملت به زمن النظام السابق من خلال إعطاء حصة الأقليم من برنامج النفط مقابل الغذاء. ولا زالت الطريق بين السليمانية وبغداد مقطوعة بسبب الاحتجاجات التي يطالب فيها المواطنون بمرتباتهم، وتم خلالها حرق العديد من مقرات الأحزاب والإدارات المحلية وأغلقت قناة تلفزيونية في مدينة السليمانية. وقال عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي إن موظفي أقليم كردستان يتسلمون رواتبهم كل شهرين ولديهم رواتب مدخرة لم يتسلموها 14 شهرا، مؤكدا أن هنالك أموال تدخل للأقليم من صادرات النفط وواردات المنافذ يستولي عليها حزب البارزاني وتذهب لجيوب الفاسدين. صراع الأحزاب فيما بينها يكشف سرقات ومرتبات المواطنين الذين بدأ صوتهم يعلو ومظاهراتهم تدمر وتحرق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. ظريف يجدد دعم طهران لمفاوضات أستانا للسلام في سوريا ومؤتمر دمشق بشأن النازحين السوريين. فوز ساحق لحزب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية. رئيس الوفد الوطني اليمني لصنعاء يؤكد أن أي مقاربة أممية لوقف العدوان على بلاده محكومة بالفشل. في الختام يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء لنجول في فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، نستكمل من خلاله استعراضنا لمظاهر الأدب والبلاغة وروعة البيان في الأدعية التي وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. مستمعين الأطائب، يمثل الدعاء جانبا مهما من آداب العربية، وقد أغفل البعض الإشارة إلى بلاغته على الرغم من أنه نثر فني رائع وأسلوب ناصع من أجناس الكلام المنثور، ونمط بديع من أفانين التعبير، وطريقة بارعة من أنواع البيان، ومسلك معجب من فنون الكلام. الدعاء هو قبل أن يتبلور في ألفاظ وجمل وعبارات نور مضيء ينقدح في قلب العبد ليفيض بعد ذلك على لسانه، وبمقدار صفاء ذلك القلب وخلوه من الكدر يكون نور دعائه منبعثا في الآفاق لا تحده حدود ليبلغ ملكوت الرحمن، خاصة إذا كان العبد قد خلصت نفسه للعبودية الحقة. فكيف إذا كان هذا العبد قد مثل العبودية بحد ذاتها، وكان رجلا شهد له أعداؤه قبل محبيه في تقدمه في فنون البلاغة والفصاحة والبيان، رجلا ترك أثرا ظاهرا وملمحا لا يمكن نسيانه على مر الأجيال والعصور، وقد تمثل ذلك الأثر في كتابه نهج البلاغة، ولا نحتاج بعد ذلك إلى ذكر الاسم لأن الكتاب عبر عن قدرة صاحبه وتقدمه في البلاغة والبيان أجمل تعبير وأكمله. ولأن نهج البلاغة مثل معلما خالدا في البلاغة والبيان، وكلمات صاحبه فيه كانت بمثابة القلائد المنظومة من الأحجار الكريمة والنفيسة في الوقت نفسه، فإن الدعاء داخل هذه الهالة الكبيرة من الأنوار عكس المعاني القيمة من الصدق المتناهي الذي تبلور في نفس الإمام عليه السلام، معبرا عن النقاء الروحي المتحقق في إنسان مبتهل خاشع متوجها توجها حقيقيا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد عرف عنه أنه كان رجلا كثير الدعاء ميالا إليه، وقد جاءت أدعيته آية من آيات البلاغة العربية في كل ما يخص القضايا الروحية المتعلقة بها، فضلا عن أن الدعاء يعد سمة من سمات العبودية الخالصة لله سبحانه، وعلي بن أبي طالب عليه السلام أجدر من يتصف بهذه الصفة، فبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر ما حفظه لنا التاريخ من سيرته العطرة. المتأمل لمواضع ورود الدعاء في نهج البلاغة يجد أن بعض أساليبه ورد في أثناء الخطب التي ألقيت في مناسبات خاصة، وبعضها ورد في صيغ إنشائية بلاغية، وبعضها ورد في كلمات قصار احتوت على جوامع الكلم، أو ورد بهيئة النصح والإرشاد والموعظة، فجاء في جمل قصيرة اشتملت على السجع ليدل على العناية بخصوص الكلمات والألفاظ الواردة فيه، فضلا عن نصوص الأدعية المأثورة الواردة في ظرف معين من زمان أو مكان أو مناسبة خاصة. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، كما كان نهج البلاغة للإمام علي سلام الله عليه آية من آيات البلاغة والفصاحة وروعة البيان في خطبه ورسائله وأقواله، فقد كان كذلك في الأدعية التي وردت فيه. عن هذا الموضوع ندعوكم للاستماع إلى حوار أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتور مهدي دغاغلة، الأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور دغاغلة، كما تعلم أنه نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام يعتبر آية من آيات البلاغة والفصاحة وروعة البيان، سواء في خطبه، رسائله، أقواله، كذلك الأدعية التي وردت فيه تعتبر هكذا مملوءة بالصور البيانية والبلاغية. يا حبذا لو تسلطوا الضوء على هذه الجوانب فيما يتعلق بالأدعية التي وردت في نهج البلاغة.
والله الكلام حول نهج البلاغة اللي هو يعني بعد القرآن الكريم يعتبر سيد الكلام، وقيل في حقه من تكلموا يعني في نهج البلاغة من العمالقة ومن الكبار، هناك الشيخ محمد عبدو وشرح نهج البلاغة بشكل يعني مفصل وفي يعني صحوة كان الكلام. أنا فهمت من الشيخ محمد عبدو أنه بين كل العرب لا يوجد شخص واحد إلا أنه يعتقد أن بعد القرآن الكريم والكلام النبوي الشريف اللي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو أشرف وأجل وأبلغ كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هناك
جرباق اللي هو مسيحي، يعني هذه كلمة آية أنا شفتها يعني بأقوال جرباق، يعني كلمة آية اللي يسمي نهج البلاغة آية علي بن أبي طالب عليه السلام.
جميل.
ويقول يعني يعتقد أن نهج البلاغة هو بالواقع حلقة الوصل ما بين البيان والبلاغة اللي قبل الإسلام وبعد الإسلام، فالإمام عليه السلام شيد هذا الصرح، يعني صرح البلاغة بهذه الكلمات اللي بعدين صنفها الشريف الرضي بسنة 400 إلى 3 أقسام، قسم بالخطب وقسم بالرسائل وقسم بالأقوال القصيرة أو الحكم. هناك أحمد حسن الزيات أيضا يتكلم عن نهج البلاغة ويقول يعني بعد الرسول صلى الله وسلامه عليه من الماضين والآتين لا يوجد أحد يعني يتكلم بهذا المستوى من الكلام العربي. فلما ندخل يعني احنا في داخل النصوص نهج البلاغة فنشوف يعني عجب العجاب الحقيقة عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهناك استشهاد بالآيات القرآنية، هناك الأوصاف يوصف المتقين وصف 105 وصف للمتقين في خطبة واحدة باسم خطبة المتقين أو خطبة همام، أو وصف الملائكة اللي ما حد شايفهم، يعني حتى بالمواضيع نهج البلاغة عندنا موضوع ما يسمى بالغيبيات يتكلم عنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ويصف الأرض والسماء قبل الخلقة، كيف كانت.
نعم.
وهذا شيء اللي نادر يعني، هو نفس هذا الكلام وهذا النوع من الكلام هو الدليل قاطع على صحة نهج البلاغة. وبعدين يقول
جميل.
الله
إذن... نعم. نعم. إذن هذا ما تفضلتم به في الرسائل وفي الخطب وفي الأقوال التي قالها، في الأدعية التي وردت عنه كيف خصوصا في نهج البلاغة؟
والله هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالأدعية يشير إلى نقاط تحير العقول. فينا خارج نهج البلاغة مثلا دعاء الصباح لما ما يقول اللهم صلي على الدليل إليك في الليل الأليل،
في الليل
والماسك
نعم.
من أسبابك بحبل
الشرف الأطول. جميل.
وحقيقة
بديع دعاء الصباح بكلماته.
نعم.
بأوصافه. نعم.
والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. شوف معرفة الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. أما في نهج البلاغة اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي. نتوقف عندها. الإنسان عنده كرائم. كريمة الإنسان عرضه، دينه، صحة. كريمة الإنسان يعني
وطن عقل. اللي يعيش به
العقل، العقل اللي شنو نعمة كبيرة أي الوطن. فيقول له إلهي إذا رضيت تسلب مني هذه النعم اللي أنت أعطيتني إياها، أنا أرجوك أن تجعل نفسي أول كريمة تنتزعها مني.
الله
حتى الباقي الكرائم يظلن بأمان. يعني ما
نعم.
ما هذه المعرفة وما هذا التوجه وما هذه الدقة. نعم أنا خدمتكم.
أحسنتم كثيرا الدكتور مهدي دغاغلة الشاعر والأديب والأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقكم الباري ورعا.
قدمت لحضراتكم الزميلة سعدية الشيبي هذه المحطة الحوارية، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، اختلفت تراكيب الدعاء التي استعملت في الأدعية الواردة في نهج البلاغة، فاشتملت على صيغ مختلفة، منها صيغة الخبر واستعمال الجمل الفعلية والجمل الإسمية والفعل الماضي المسبوق بلا النافية أو الفعل المضارع المسبوق بلا النافية، وصيغة فعل الأمر الخارج إلى الدعاء مجازاً أو صيغة النهي الخارجة إلى الدعاء مجازاً، وأسلوب النداء المؤدي، وصيغة المصدر، وصيغة الجملة الاعتراضية. وفي سياق الكلام لا ينفرد الدعاء باستعمال صيغة من دون صيغة أخرى أو تتحد الصيغ، وإنما نجد الصيغ تتداخل فيما بينها والجمل تترابط في نصوصها لتشكل نسقاً مترابطاً في نص واحد. ونحن نجد أن استعمال صيغة النداء اللهم في الدعاء كثيرة الورود في نهج البلاغة، وهذه الصيغة إذا اقترنت بالدعاء أفادت الشكوى إلى الله سبحانه. مثال ذلك قوله عليه السلام حين سمع قوما يسبون أهل الشام أيام حرب صفين، اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. فقد استفتح الإمام الدعاء بأسلوب النداء في اللهم، وهو أسلوب متعارف عند العرب الفصحاء، ثم استعمل صيغة فعل الأمر الخارج مجازا إلى الدعاء في احقن، أصلح، اهدي. وتبدو جمالية هذا الدعاء في تعميمه له على الطرفين، فهو دعاء لأنصاره وأعدائه معا. وقد تقترن صيغة النداء باللهم بشكل من أشكال الطلب الأخرى كالأمر والنهي، فيفيد التوسل بالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة، مثل قول الإمام: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللهم اغفر ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفر ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان. فقد جاء الدعاء بصيغة فعل الأمر اغفر، لأن المغفرة من الصفات الذاتية لله عز وجل لم يشاركه فيها أحد، ومن ثم لا يحمل الأمر هنا على الحقيقة بل يحمل على المجاز، فكان التوسل مخصوصا بالله سبحانه من دون أن تتضمن الصيغة الدعاء على أحد، فضلا عن أن أسلوب التكرار للصيغة منحها بعدا دلاليا أسهم في توكيد الرغبة في تحقق الدعاء وتحقق الإجابة. أعزائنا الكرام، ومما لا شك فيه أن الصيغة تتعدد بحسب مقامات الأساليب اللغوية، مثل استعمال أسلوب الشرط في الدعاء، من ذلك قوله عليه السلام: اللهم إن فهمت عن مسألتي أو عميت عن طليبتي فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. فاشترط تحقق الدعاء من خلال تحقق جملة الشرط، أي إن أصابتني فترة وغفلة عن معرفة المسألة التي أقصدها والطلبة التي أريدها، فيا إلهي دلني عليها وخذ بيدي إلى طريق الرشد والهداية. والإمام في هذا الاشتراط متيقن من الإجابة، فهو أمر ليس بمنكر عند رب العباد، ومثله قول الإمام سلام الله عليه: اللهم إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق، وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة وعصمنا من الفتنة. وصيغة الدعاء بالمصدر كان لها حضور فاعل في نهج البلاغة، فاستعمالها يفيد الدلالة على المبالغة والتأكيد، فهي تدل على الحدث مضافا إليها دلالتها على الإسمية، من ذلك قول الإمام في سياق حديثه عمن لحق بمعاوية من أهل المدينة: وإنما هم أهل الدنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها، قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة، فهربوا إلى الأثر فبعدا لهم وسحقا. والملاحظ أن الإمام عليه السلام يستعمل الجمل الإسمية لوصف هؤلاء المرتدين مقبلون على الدنيا ومهطعون إليها، فضلا عن أن الجمل الفعلية جاءت مؤكدة بصيغة قد عرفوا الحق ورأوه وسمعوه، مما يدل على ثبات هذه الأوصاف وثباتها فيهم، فناسب ثبات الدعاء عليهم أن يأتي بصيغة المصدر فبعدا لهم وسحقا. وهذا الدعاء يشتمل على الدلالة الدنيوية والأخروية، فالدعاء بالبعد عنهم من قبل الإمام مرغوب فيه في الدنيا والآخرة. ومن الأساليب التي استعملها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صيغة الجملة الاعتراضية المتضمنة للدعاء. فالغرض الذي تحققه الجمل الاعتراضية في الكلام إنما هو التوسع في الكلام من خلال إضافة معنى جديد فيه، وقد تراوحت هذه الجمل بين الدعاء بالخير أو بالشر، من ذلك قول الإمام في خطبة له: اعملوا رحمكم الله أنكم على أعلام بينة، فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام، وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ، والصحف منشورة والأقلام جارية والأبدان صحيحة والألسن مطلقة والتوبة مسموعة والأعمال مقبولة. فجملة رحمكم الله فيها نوع من التلطف والترحم مع المخاطبين، إذ أفادت الدعاء لهم بالرحمة، فكأن سياق الكلام استوجب هذا النوع من الدعاء، لأنه عليه السلام في معرض الحديث عن مطلق الأعمال الصالحة الحاصلة في دار الحياة الدنيا، حيث الصحف لم تزل منشورة تسجل فيها الأعمال، فلم تغلق السجلات بعد مثلما هو الأمر في يوم القيامة، وأبواب التوبة ما زالت مفتوحة. ففي الكلام نوع من الحث والتوجيه لهذه الأعمال. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، انتظرونا في لقائنا القادم عبر برنامجكم فضاءات أدبية، لنستكمل استعراض مظاهر البلاغة والروعة البيانية في أدعية نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. في أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار.
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، حيث بودنا أن نعرفكم على متنزه إيلغولي في محافظة أذربيجان الشرقية، فتابعونا.
أعزائنا، إلى الجنوب الشرقي من مدينة تبريز في شمال غرب إيران يقع متنزه إيلغولي، وتبلغ مساحة هذا المتنزه 54,675 مترا مربعا. وتتحدث المصادر التاريخية أن هذا المتنزه أنشئ في القرن 15 الميلادي، وفي العصر الصفوي تم توسيعه. جدير أن نذكر مستمعينا الكرام أن العصر الصفوي بدأ في إيران مع بداية القرن 16 للميلاد، حينما أقام الشاه إسماعيل الصفوي الدولة الصفوية، ونال هذا المتنزه اهتمام أمراء الدولة القاجارية، ومنهم الأمير قهرمان ميرزا ابن عباس ميرزا ولي العهد.
وبأمر من الأمير قهرمان ميرزا بني في هذا المكان بناء من طابقين سداسي الأضلاع، بيد أن موت الأمير المذكور حال دون إتمام إكمال التزيين في ذلك البناء. ومرت العقود واندثرت الدولة القاجرية، وفي عام 1970 للميلاد أجريت الصيانة على بناء إيلغولي. ومن بعد انتصار الثورة الإسلامية أواخر عقد السبعينيات من القرن العشرين سجلت حديقة إيلغولي ومبانيها في قائمة التراث الوطني الإيراني.
Thank you.
أيها الكرام، وفي هذا المتنزه بحيرة باسمه، ومساحة هذه البحيرة 5 هكتارات ونصف الهكتار، وكل هكتار 10,000 متر مربع، وهذه البحيرة تستوعب 720,000 متر مكعب من الماء. ومع ملاحظة كبر هذه البحيرة، فقد عرفت باسم شاهغولي أو البحيرة الكبرى، إلا أن هذا الاسم تغير بعد انتصار الثورة الإسلامية، وأصبحت البحيرة تعرف بداريوتشي ماردوم، أي بحيرة الشعب.
ويتوفر الماء لهذه البحيرة من رافد من روافد نهر ليقوان. هذا الرافد يعبر من قرية تشاوان ويدخل البحيرة من الجهة الجنوبية الشرقية. وفي هذا المتنزه وجنوب البحيرة يوجد مرتفع من الأرض تعلوه أشجار كثيفة صيرت منه ما يشبه الغابة، وفي هذه الغابة عديد من الشلالات المصنعة وغير الطبيعية تلقي بمياهها إلى داخل البحيرة. وفي وسط البحيرة بناء باسم كولا فارانجي، وإلى هذا البناء يمتد شارع فوق مياه البحيرة من جهتها الجنوبية، حتى يظن الناظر أن المكان أمامه شبه جزيرة.
لازلتم وإيانا مستمعين الكرام في متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
هذا البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل عودة للحديث.
أحبتي، إن متنزه إلغولي هو اليوم من أهم المراكز السياحية في مدينة تبريز، وكانت البحيرة في هذا المتنزه مصدرا مهما من مصادر الري للمزارع القريبة قبل قيام الدولة الصفوية. وفي العصر الصفوي تم إطلاء هذه البحيرة من الرمال التي كانت فيها، ومن بعد ذلك أحيطت بجدار حجري، واهتم القاجريون بهذا المتنزه والبحيرة فيه، حيث مدوا العديد من الشوارع إلى البحيرة من عدة جهات، وزرعت أشجار جديدة أكثرها كان من أشجار الزينة مع صفوف من الأوراد المختلفة الألوان، فصار هذا المكان بهيجاً. وفي مركز بحيرة إلغولي كما مر بنا كولاه فرنجي، وهو بناء ثماني الأضلاع ويعرف بالقصر كذلك، وهو اليوم معد لاستقبال السياح والزائرين.
ويقال أن هذا البناء من أبنية السلطان التركي يعقوب، غير أن سلاطين الدولة الصفوية زادوا فيه الكثير وعمروه. ومن الجدير أن نذكر أيها الأحبة أن هذا المتنزه أصبح متنزها عالميا بعد بناء فندق فخم إلى جواره من فئة 5 نجوم. وعلى الرغم من أن في تبريز العديد من المتنزهات، إلا أن متنزه إلغولي يبقى هو الزاهي بينها. أجل أيها الأفاضل، إن السياح من جميع أنحاء إيران يتوافدون على هذا المتنزه في كل فصول السنة لروعة المناخ فيه. ومن وسائل الترفيه في هذا المتنزه ركوب القوارب التي تجوب البحيرة التي يصل عمق الماء فيها إلى 12 مترا. وأخيرا نقول إن في متنزه إلغولي في تبريز مدينة ألعاب كبيرة.
مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان.
Oh,
وتاب.